يجي بعد عيد الفصح اليهودي. يجي بعد عيد الفصح اليهودي. ما يجيش قبله لانه الرمز يجي قبل المرموز اليه. فلازم الفصح اليهودي يجي الاول وبعدين يجي عيد القيامة المسيحي. الامر الثاني ما يكونش معه في نفس الوقت. لان احنا طبعا ده اشارة الى ان احنا يعني عدم التعامل مع اليهود وعدم الاعتراف بالمسلك اللي سلكوه اليهود في رفض المسيح له المجد. فاحنا رمز واشارة الى عدم تعاوننا مع اليهود او عدم توافقنا مع اليهود، فنحن لا نعيد لا قبلهم ولا معهم، انما يكون العيد بتاعنا دايما يجي بعد عيد الفصح اليهودي. وده اللي تلاحظوه انه لو شفتوا النتيجة هتلاقي دايما اذا وقع عيد القيامة بتاعنا تلاقي عيد الفصح اليهودي دايما قبل منه يومين ثلاثة لغاية ست ايام، اللي هو العيد الاحد التالي لعيد الفصح اليهودي. فدي الثلاث قواعد اللي احنا مرتبطين بها: عيد القيامة يجب يقع يوم الاحد، اثنين يجي بعد الاعتدال الربيعي بعد 21 مارس، ثلاثة لازم يجي بعد عيد الفصح اليهودي، ثلاثة ايام اربعة ايام خمسة ستة لازم يجي الاحد التالي لعيد الفصح اليهودي، لا معهم ولا قبلهم. مش قبلهم لان الفصح بتاعنا اليهودي يرمز الى الفصح المسيحي، فلازم الرمز يجي قبل المرموز اليه. وايضا ما يكونش معهم رمزا لعدم توافقنا معهم روحيا وعقائديا، فما نعيدش معهم. فمن هنا بقى عيد القيامة متغير، كل سنة بيتغير، لان عيد الفصح اليهودي مرتبط بالقاعدة القمرية، لانه مرتبط بالقمر. فمن هنا عيد القيامة بيبقى متغير. عيد الصعود 40 يوم بعد القيامة، يبقى طبعا عيد الصعود يجي متأخر ويجي يوم الخميس، دايما يجي يوم الخميس وعشان كده بنسميه خميس الصعود، 40 يوم بعد القيامة. بعد كده العيد الثاني اللي هو عيد الخمسين، عيد حلول الروح القدس، 50 يوم بعد عيد القيامة، ولازم يجي يوم الأحد، لازم يجي يوم أحد. عيد الخمسين ما يجيش يوم تاني، ما يجيش اثنين ثلاث اربع خميس، لا 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 لا، لازم يجي يوم الاحد. يبقى بالطريقة دي يبقى عيد الخمسين لازم يبقى متغير، لانه مترتب على عيد القيامة، وعيد القيامة متغير زي ما قلنا مرتبط بالقواعد. يبقى بدء صوم الرسل اللي هو تاني يوم على طول، تاني يوم عيد الخمسين، يبقى البداية بتاعته متغيرة، لكن الختام بتاعه اللي هو العيد نفسه خمسة أبيب ثابت. أدي السبب ليه صوم الرسل بيبقى متغير، يعني مرة كذا يوم مرة يبقى كذا يوم. السنة دي كان طويل جدا 43 يوم، وهيقع السنة دي خمسة أبيب، النهاردة اثنين أبيب، بكرة ثلاثة أبيب، يوم الثلاث إن شاء الله هيكون هو خمسة أبيب اللي هو عيد الآباء الرسل. فهنا بقى نلاقي إنه الفصل اللي احنا قريناه الآن، الفصل اللي قريناه الآن بيتكلم عن اختيار المسيح له المجد للآباء الرسل. وجه إليهم دعوة، دعا، بيقول الكتاب المقدس دعا تلاميذه الاثني عشر رسولا، يعني لم يقحموا أنفسهم، لم يفرضوا أنفسهم، المسيح هو الذي دعاه. المسيح له المجد هو الذي دعاه. ودي مهمة يا أولادنا، لأنه الإنسان اللي يجي يعني يقام كاهنا أو يقام في الخدمة الكهنوتية ما يصحش أبدا يقحم نفسه ويدعو نفسه. الكتاب المقدس بيقول كده: لا يأخذ أحد هذه الكرامة من نفسه، بل المدعو من الله كما هارون أيضا. عشان يعني يبقى لها معنى، يبقى لها كرامة، مش هو يقحم نفسه، لازم يدعى، يدعى. فهنا بيقول الكتاب المقدس: دعا تلاميذه الاثني عشر رسولا، دعاه. يبقى الدعوة جاية من عنده هو، ما يصحش واحد يروح يقحم نفسه في الكهنوت، لا. وقال أحد الآباء القديسين: من دعا نفسه ليكون كاهنا من غير أن يدعوها الله يهلك. يعني لأنه أقحم نفسه في حاجة مش بتعرفه، فلازم يتلقى الدعوة من الله. يعني عندك موسى النبي مثلا، لما يعني أراد الله أن يقود هو بني إسرائيل في الخروج من أرض مصر، هو الذي دعاه. وموسى كان بيرعى الغنم، وبعدين شاف من بعيد عليقة تحترق، عليقة يعني شجرة أو شجيرة صغيرة ورخوة، ومن كثر رخاوتها بتتعلق أغصانها على الأشجار الأخرى إنها طرية، يعني عشان كده سموها عليقة. فبص وجد نار، انتظر إن النار دي تدمر العليقة وتهلكها، مفيش، قعد منتظر مدة. وبعدين قرب قال: أميل لأنظر هذا المنظر العجيب، كيف أن العليقة تحترق بالنار ولا يعني تهلك، يعني متوقدة بالنار ولكنها لا تحترق ولا تفنى. فلما قرب موسى، قرب قوي، سمع صوت من فوق العليقة، قال له: موسى موسى اخلع عليه، لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة. فخلع عليه، وبعدين بكثر النور غطى وجهه، النور كان قوي جدا فغطى وجهه. فقال له: يا موسى، أنا رأيت مذلة شعبي بني إسرائيل، ونزلت، نزلت، تعبير نزلت ده، نزلت لأخلصه. لأن طبعا ربنا ساكن السماوات على الأرض، فلما يصير له وجود على الأرض اللي هو في العليقة، عبر هذا التعبير نزلت. طبعا الله لا ينزل كما ينزل الإنسان، الإنسان لما ينزل يعني معناه لما يكون في الدور الثاني وينزل في الدور الأرضي، لما ندور عليه في الدور الثاني ما نلاقيهوش، لأن الإنسان محدود. إذا نزل من فوق ما يمكنش أبدا يبقى فوق. إنما الله لا ينزل بهذا المعنى، إنما ينزل بمعنى إنه يتنازل فيكون له وجود على الأرض، لكن في نفس الوقت وفوق. بس يسمى نزل حينما يراه الإنسان متجسدا على الأرض. وده اللي قاله سيدنا له المجد كما جاء في إنجيل يوحنا أصحاح 3:13: ما من أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. يعني فيما كان على الأرض كان في نفس الوقت فوق، لكن أمامنا إحنا كبشر، يبقى نزل بمعنى صار له وجود على الأرض. لكن وجوده على الأرض مش معناه أنه أخلى السماء من وجوده، يعني في الوقت اللي فيه كان على الأرض كان في نفس الوقت في السماء. فقال له: أنا نزلت لأخلصك. وبعدين قال له: يا موسى، أنا هبعتك عشان تخلص بني إسرائيل، أو تخرج بني إسرائيل من أرض مصر. فموسى استعفى من هذه المهمة، وشعر أنه هو مش قدها. فقال له: أنا رجل ألسن وما بعرفش أتكلم وبتاع. قال له: مين اللي قاعد بيعطي الإنسان اللسان؟ مش أنا، فأنا اللي ببعثك. برضو موسى شعر أنه مش قادر يقوم بالعملية دي، قال له: ارسل بيدي من جسد. يقول لك: فحمي غضب الله على موسى، وقال له: أنا هخلي هارون يكون بالنسبة نبي لك، وأنت تبقى يعني القائد بتاعه، لكن لازم انت الذي تخرج الأرض. هنا ادي معنى الدعوة. يعني موسى لم يقحم نفسه بانه هو يقوم بعمل اخراج بني اسرائيل من ارض مصر، انما تلقى الدعوة من الله. وعشان كده لما موسى فيما بعد ضاقت نفسه من متاعب الشعب والتذمر والمعاكسات والطاعة عدم الطاعة، كانت له دالة أمام الله، لدرجة أنه قال له امحني من كتابك الذي كتبت، قال له لا أنا حكون معك وأنا أخويك بتاع الأهل. دايما الشخص اللي يدعي نفسه طبعا يبقى مرفوض، إنما إذا دعاه الله يبقى حتى لو ضاقت نفسه من التعب في الخدمة ربنا بيقويه لأنه هو الذي دعاه. فهنا الحكمة بتاعت إن المسيح دعا تلاميذه، يعني مش هم اللي أقحموا نفسهم إنما هو الذي دعاه. وعشان كده كل واحد كل واحد في أي خدمة من الخدمات الدينية أقصد لابد أن يطمئن إلى أن الله الذي دعاه، حتى الخدمات الصغيرة. يعني حتى إخواننا مثلا اللي بيدرسوا مدارس الأحد لازم الكاهن هو الذي يدعوه، ما يجيش هو من نفسه. فالكاهن باعتباره أنه ممثل السلطة الإلهية لازم مين اللي يعينه لتدريس الأولاد أو بنات أو ما إلى ذلك لازم يتلقى دعوة، إنما يجيش يقحم نفسه. فالكتاب المقدس لا يأخذ أحد هذه الكرامة لنفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا. عشان كده لازم الكهنوت دعوة من الله. ودي جاية من فين؟ جاية من الإنجيل، يقول ثم دعا تلاميذه الاثني عشر. ميت الاثناشر دول هنشوف بكرة إن شاء الله إنجيل القداس بتاع بكرة يتكلم عن دعوة السبعين، إنما هذا الإنجيل بيتكلم عن دعوة الاثني عشر. الاثناشر دول يتميزوا عن السبعين إنهم تلاميذ. يعني إيه تلاميذ؟ يعني يعني يتبعوا المعلم، تركوا كل شيء وتبعوه. السبعين أرسلهم فأصبحوا يلقبوا برسل، إنما التلاميذ الاثناشر أخذوا لقبين، لقب تلاميذ وبعدين أصبحوا رسل، لأنه بعدين أرسلهم وقال لهم اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. لكن أثناء حياته على الأرض في الفترة التي كان فيها على الأرض كانوا يلازمونه في كل مكان يذهب إليه، على الجبل، في النهر، في البحر أو البحيرة، في الشوارع، في البيوت، في كل مكان. تركوا كل شيء وتبعوا، يعني تركوا أولا عائلاتهم وتركوا أعمالهم وظائفهم، أصبحوا متفرغين منقطعين لهذه الخدمة. هذه ميزة الاثناشر، إنهم تلاميذ قبل أن يكونوا رسل. وهنا التلمذة بقى بالمعنى الكبير، إنه هو الواحد يسيب كل حاجة، يسيب العلاقات العائلية كلها ويسيب أيضا وظيفته وعمله. يقول لك مثلا متى كان مثلا جاب ضرائب، لما المسيح دعاه ترك مكان الجباية وتابع سيده. بطرس الرسول كان صياد، اندراوس كان صياد، لما قالهم اتبعوني تركوا، يقول لك تركوا أباهم ومع الشباك وتابعوه، تركوا كل شيء. وعشان كده بطرس الرسول مرة قال للمسيح ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا؟ قال لهم ليس أحد ترك أبا أو أما أو أخا أو أختا أو زوجة أو فقولا إلا ويأخذ 100 ضعف، وفي الآخرة ينال الحياة الأبدية. يعني أنا هعوضكم، أنتوا فقدتم، أنتوا تركتم أشياء كثيرة، أنا هعوضكم وعوضكم كان 100 ضعف. ولذلك يعني مثلا واحد ترك أب واحد فأصبح كرسول للمسيح أو كتلميذ للمسيح، بعدين ربنا عوضه محبة الرجال الكبار كأنهم آباء له. هو ترك أب واحد فصار له آباء كثيرون، ترك أم واحد فصارت له السيدات الكبيرات كأمهات، ترك أخت واحدة أو أختين فصارت يعني بنات الكنيسة أخوات له، وهكذا. كل من ترك أبا أو أما أخا أو أختا أو زوجة أو عقولا من أجل ومن أجل إنجيل يأخذ 100 ضعف. يعني أنا أعوضه محبة الشعب، محبة الناس، الشيء اللي ناقصه هخليه يعني ينال بركة، وبعدين وفي الآخر ينال الحياة الأبدية. يعني عاوز أقول تلاميذ المسيح، الفرق بين الاثناشر والسبعين إن الاثناشر صاروا تلاميذ بمعنى أنهم لازموا سيدهم وإيه تابعوه في كل شيء، تركوا وظائفهم، تركوا عائلاتهم، تفرغوا لخدمتهم. دي بقى أرقى أنواع التلمذة، أرقى أنواع التلمذة اللي هو التلميذ يسيب كل حاجة ويتفرغ وينقطع. عشان كده تلاقوا مثلا في قوانين الكنيسة ممنوع الكاهن بعد أن أصبح كاهنا أنه يعمل أي عمل تاني، لازم يبقى تلميذ متفرغ للخدمة منقطع لها، لا يعمل عملا آخر أبدا، إنما كل وقته يديه لربنا ويديه للمسيح. ده التفرغ الكامل ودي التلمذة الكاملة. طيب ليه 12؟ الحكمة برضو المسيح له حكمته. الأرقام يا أولادنا دي لها عمل في حكمة الله وفي تدبيره. يعني شوف اختار 12 وبعدين اختار 70، الأرقام دي لما جاء يضرب مثلا الخمس عذارة خمسة، لما مثلا آدم خلق في اليوم السادس المسيح اتصلب في اليوم السادس وفي الساعة السادسة. المهم يعني الأرقام دي لها سياسة. عدد 7 ده له معاني كبيرة قوي، لأن الكون كله مركب على عدد 7. هنا اختار 12 في حكمته في 12، وعشان كده لما يهوذا الإسخريوطي خان سيده وسقط من بين 12، الآباء الرسل الباقين قالوا لا، لازم نختار واحد من 70 ليحل محل يهوذا. يعني احترام الأرقام دي، المسيح قال 12 يعني 12، وعشان كده يعني تلاقي بنو إسرائيل كانوا 12 في الأسباط، فلأن المسيح يريد إن هو يجعل كنيسة العهد الجديد بديلة عن كنيسة العهد القديم، فخلى الآباء الرسل 12، فده رقم من أرقام الكمال. وبقول عشان كده لما سقط يهوذا الآباء الرسل قالوا لا، لازم برضو نكمل العدد، فاختاروا من بين 70، وبعدين عملوا قرعة، وبعدين واحد منهم من بين 70 اللي هو مكتياس، ولو حسب مع 11 عشان يبقى العدد كامل 12. ودي طبعا ليها حكمتها، ولازم يحترم الحكمة الإلهية في هذا الموضوع. يعني اختيار الرقم ده لها قيمته ولها معناه، ليه 12 وليه 70؟ ويريد تكون الكنيسة دايما بتمشي وتحترم هذه الأرقام لأنها تغمس إلى الكمال. الاثناشر دول دعاهم رسل، يعني هم يتمتعوا بأنهم تلاميذ وأنهم رسل. تلاميذ من حيث أنهم تركوا كل شيء وتفرغوا وانقطعوا، فأصبحوا منقطعين للعلم الإلهي، يأخذوا من سيدهم يسمعونه ويتبعونه في كل مكان يذهب إليه، لا يعملون عملا آخر، متفرغين منقطعين. ثم سموا رسل لأنه أرسلهم. بعد كده بيقول كتاب مثلا بعد ما المسيح صعد إلى السماء، قبل أن يصعد إلى السماء بعد ما قام من بين الأموات، قال لهم اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. تلمذوا، تلمذة المسيحية قائمة على فكرة التلمذة، يعني ليس المسألة مسألة كتب تقرأ، ولكن لازم يبقى في معلم وتلاميذ. الآباء الرسل أصبحوا لهم هذه الميزة، هم من كانوا تلاميذ سيدهم، وبعدين قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم ما أوصيتكم به. الأول اذهبوا، ما لهمش اقعدوا اكتبوا كتب، لازم يروح الرسول بنفسه، وعشان كده أعطاهم موهبة التكلم باللغات، لأن مطلوب إن هو يروح. واحد يروح الهند ما يعرفش لغة الهند دي، لكن لازم يكلمهم، ولازم يكون يعرف اللغة بتاعت الهنود معرفة جيدة جدا، مش مجرد يفهم، ولكن عشان يخطب ويتكلم لازم يكون مالك زمام اللغة. فده معناه الآباء الرسل أعطاهم المسيح يوم الخمسين موهبة التكلم باللغات. عشان ايه؟ عشان طلب منهم انهم يذهبوا بأنفسهم، مش يكتبوا كتب، لا يروحوا، لازم يروح الرسول بنفسه. يبقى المسيحية قائمة على مبدأ الكرار، مبدأ التعليم، مبدأ التلمذة. اذهبوا وتلمذوا، يعني حولوا الناس إلى تلاميذ للمسيح، تلمذوا جميع الأمم، وعمدوهم بعد طبعا ما يتلمذوهم، يعمدوهم وبعدين علموهم، علموه جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام. وأدي ميزة يا أولادنا الكنائس اللي تسموها كنائس رسولية عن غيرها من الكنائس، ان الكنائس الرسولية ذهب اليها الاباء الرسل بانفسهم وكرزوا فيها وقدموا الايمان، وايضا سلموا المؤمنين ما تسلموه من المسيح، يعني نظام العبادة، فكرة القداس، كعملية التعميد، عملية رسامة الكهنة وما الى ذلك، التزويج، تزويج الناس عشان يتجوزوا الى اخر، كل الطقوس وكل التركيبات الكنسيه والاصوام والاعياد، كل التركيبات دي جت من الاباء الرسل انفسهم. ليه كان يروح؟ ولذلك بولس الرسول يقول ايه؟ اما الامور الباقيه فعندما اجي ارتبها، يعني بمجيئه يروح ويرتب الامور دي كلها اللي هي الطقوس والنظامات، ازاي الناس تصلي، ترتيب الأصوام، ترتيب الأعياد، ترتيب القداس. يعني إحنا نتميز مثلا لأن ماري مرقس الرسول سلمنا القداس، أولا هو اللي كتب الإنجيل المعروف بإنجيل مرقس، وأيضا سلمنا القداس، وظل القداس يسلم شفاها لغاية البابا كيريلوس الأول عمود الإيمان، اللي بكرة هنحتفل بعيده، ثلاثة أبيب بكرة، ثلاثة أبيب بكرة، عيد نياحة البابا كيريلوس الأول عمود الإيمان، اللي هو نمرة 24 من البطاقة بتوعنا، واللي سموه عمود الإيمان وعمود الدين، لأنه كان له موقف جبار جدا في لاهوت المسيح وفي شرح طبيعة المسيح. وازاي اللاهوت والناسوت اتحد معا في طبيعة واحدة. فالبابا كيريكوس الاول هو كان رئيس مجمع افسس الاول او المجمع المسكوني الثالث من المجامع المسكونية العظيمة. فهذا الرجل هو الذي دون القداس كتب. قبل كده كان يسلم يعني لغاية 24 بطرة كان القداس يسلم شفاها شفاها. وبعدين البابا كيريلوس الاول هو الذي كتبه دونه. وعشان كده تلاقي القداس اللي احنا بنصلي بيه بنسميه القداس الكيريلوسي بنصلي بيه عادة في الصوم الكبير لانه القداس اطول القداسات النص بتاعه اطول من القداس البسيري والغريغوري. ففي الكولاج يقول قداس القديس مرقس الذي دونه القديس كيريلوس. يعني هو ده اللي بنسميه القداس الكيريلوسي هو قداس القديس مرقس اللي سلمه الينا. وبعدين القداس البابا كيريلوس الاول هو الذي دونه فسمي ايضا. وطبعا اضاف اليه بعض صلوات واضاف اليه بعض اواشي فسمي بالقداس الكيريلوسي. لكن القداس الكيريلوسي هو بعينه القداس المرقسي. ولذلك تلاقي الكولاج الكبير مكتوب فيه كده في الاول قداس القديس مرقس الذي دونه القديس كيريلوس. فبقول ميزه الكنائس الرسوليه عن غيرها من الكنائس ان الاباء الرسل راحوا بنفسهم بتكليف من سيدنا هو اللي قال لهم اذهبوا اذهبوا الى الخليقه في كلها اذهبوا وتلمذوا جميع الامم. ما قال لهمش اقعدوا اكتبوا كتب. فلذلك الديانه المسيحيه تقوم على التقليد اكثر مما تقوم على نفس الكتب المقدسه مسلمه الينا فهي جزء من التقليد بتاعنا. لكن المهم ايضا الى جانب الكتب المقدسه والاناجيل المسلمات التي سلمها الينا الاباء الرسل حينما ذهب الرسول بنفسه الى المدينه والى البلد والى الاقليم ورتب الطقوس والنظامات نظام العباده نظام الصلاه كيفيه التعميد ازاي يعمدوا الناس مثلا اختيار الكهنه واختيار الشمامسه. يعني ما مرقس لما جاء بلدنا اختار واحد اسمه حنانيا اللي يسموه انيانوس حنانيا هو الذي اقامه اول اسس. الاباء الرسل كانوا زي اساقفه عامين ما كانش اساقفه ابرشيات لانه كان يكرز وبعدين ينتقل الى مدينه اخرى. لكن لازم يقيم اسقف مقيم اللي يسموه اسقف ابرشيه جغرافيه. فالمرقس الرسول رسم حنانيا اول بطريرك بعد مرقس اسمه حنانيا او انيانوس يسموه انيانوس باللغه اليونانيه. وبعد كده رسم ايضا قصوص رسم ثلاث قصوص يعني ماري مرقس رسم ثلاث قصوص وسبعه شمامسه. ده اول ما عمله. وبعد كده في ليبيا ايضا راح لليبيا وعمل نفس الحكايه ورسم كهنه وما الى ذلك. طبعا الاول بيكرز يعلم وبعدين يختار من بين الناس اللي استجابوا لهذه الدعوه وتحمسوا لها واصبحوا مخلصين واطمأن اليهم فبيختار منهم من يصير اساقفه او كهنه او قساوسه او شمامسه. فهنا بقى بقول ميزه الاباء ميزه الكنائس اللي بنسميها الكنائس الرسوليه انه الرسول راح لها. وادي السبب ليه الكنيسه عامه بنسميها ايه؟ كنيسه واحده وحيده مقدسه جامعه رسوليه. كلمه رسوليه يعني ايه؟ يعني ان الاباء انها مبنيه على اساس المسيح هو حجر الزاويه مبنيه على اساس الرسل ويسوع المسيح حجر الزاويه. ولذلك يقول لك اورشليم السمائيه ليها 12 باب على اسماء الرسل في الاثنى عشر. فالكنيسه مبنيه على اساس الرسل ويسوع المسيح هو حجر الزاويه. فهنا كنيسه واحده لانه على اختلاف مفروض كنيسه المسيح على اختلاف الزمان والمكان والاقليم وما الى ذلك. كذلك على اختلاف اللغات يعني ده هندي ده سرياني ده مثلا انجليزي فرنساوي الماني بتاع الى كل دول لكن ما داموا آمنوا بالمسيح الجميع أصبح واحد في المسيح، فأصبحت الكنيسة واحدة بهذا المعنى، واحدة وحيدة لأنه فيش غيرها، وبعدين مقدسة لأن المسيح قدسها، وجامعة لأنها تجمع المؤمنين من اليهود وغير اليهود، ورسولية لأنها قائمة على أساس الرسل. فبقول يعني هنا الاثناشر، الاثناشر دول لهم ميزة، انه اولا تلاميذ لانه تبعوا المسيح وتفرغوا، وعشان كده طبعا التعليم بتاعهم يبقى تعليم مظبوط. ليه؟ لانهم عاشوا مع سيدهم. ولذلك واحد زي يوحنا الرسول ايه؟ الذي رأيناه بعيوننا وسمعناه بآذاننا وشاهدناه ولمسته ايدينا، هذا الذي نكلمكم به. شوف هنا، هنا يعني المسألة مش احنا، ده احنا عشنا مع المسيح، عشنا معه، ودي ليها قيمتها. الذي رأيناه بعيوننا وسمعناه بآذاننا وشاهدناه ولمسته أيدينا الذي نكلمكم به. يعني ايه؟ عشان يؤكد تماما دي ميزة الاطمار. وعشان كده المسيح قال له ايه اللي بيقولها الكاهن كل باستمرار قبل قراءة الإنجيل؟ طوبى للعيون التي ترى، طوبى لعيونكم لأنها ترى، إن أنبياء كثيرين اشتهوا، وملوكا اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها ترى. هنا بقى الآباء الرسل الاثناشر دول أخذوا طوبة، أخذوا غبطة، أخذوا سعادة، أخذوا كرامة أكثر من كل الملوك وأكثر من كل الأنبياء بتوع العهد القديم كلهم، لأن دول اشتهوا أن يروا ولم يروا. أما أنتم فرأيتم وسمعتم فطوبة لكم. فأدي مع أدي قيمة الآباء الرسل الاثناشر. عشان كده يعني إحنا لما بيجي يعني عيد الآباء الرسل اللي هو 5 أبيب، هو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس. طبعا آباء الرسل الثانيين كلهم لهم كرامتهم، ولكن يعني مش لهم أعياد، إنما خلوا تكريما لهذين الرسولين الكبار إن يكون عيد استشهادهم هو الختام بتاع صوم الرسل. وبعدين بيقول وأعطاهم قوة وسلطانا على الشياطين. طبعا فاقد الشيء لا يعطيه، من الذي يعطي السلطان إلا مالكه؟ أعطاهم سلطانا، وآدي ما نسميه بسلطان الكهنوت، منحة تعطى للمدعو عشان يقدر يباشر بها مقتضيات الخدمة. يعني دلوقتي مثلا الكهنة هم اللي بيعملوا، هم اللي بيمسحوا بالميرون، هم اللي بيعملوا القداس، هم اللي بيزوجوا، وكل ده بالسلطة الممنوحة لهم، كمان بيغفروا الخطايا. أعطاهم سلطان، نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا روح القدس، من غفرتم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتم عليهم خطاياهم تمسك. أديه سلطان ده، ده يوحنا الذهبي الفم البطريرك قال إن الله أعطى للكهنة سلطانا لم يعطه للملائكة ولا لرؤساء الملائكة، لأنه لم يقل لأولئك، ما قالش للملائكة ما تربطونه على الأرض يربط السماوات، وما تحلونه على الأرض يحل في السماوات، إنما قالها للكهنة. يبقى الكهنة دول أخذوا سلطانا لم يعطيه الله لا للملائكة. شوف الملائكة اللي هم أعلى مننا من حيث أنهم أرواح ملائكية من نور ومن نار، ومع ذلك رؤساء الملائكة اللي هم أمام الحضرة الإلهية الواقفين أمامه، 7 رؤساء الواقفين أمامه، مع ذلك لم ينالوا ما يناله الكهنة من سلطان. يقول لك أعطاهم سلطانا لم يعطه للملائكة ولا لرؤساء الملائكة. لأنه لم يقل لأولئك ما رأيتموه على الأرض يبقى في السماوات. وعشان كده يا أولادنا الكهنوت ده يخوف، يخوف ليه؟ لأن هذا السلطان له حساب، السلطان ده له حساب، يعني ما يقدرش. يعني الكهنة دول وكلاء يا أولادنا، الوكيل ما هوش الأصيل، الوكيل غير الأصيل، الأصيل مين؟ هو المسيح، فهو وكيل، ولازم الوكيل يتصرف في حدود إرادة سيده وموكله، ما يقدرش يخرج عن إرادة سيده. إن خرج عن إرادة سيده يبقى خان رسالته، عشان كده له عقابه، له عقابه. بيقول ايه؟ بيقول من هو ذاك الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم الطعام في حينه. هو اقامه مش حاجه شرفيه، لا، ده اقامه لمهمه ووكل اليه ان هو اللي يعطي. مش قال للرسل اعطوهم انتم ليأكلوا؟ فهم الكهنة دول اللي بيوزعوا الأسرار على الشعب، فدي كرامة، لكن لازم يكون في حدود إرادة سيدهم. لو خالف الكاهن إرادة سيده تبقى عليه مسؤولية، زي المثل من قال، فإذا قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه، فيبتدئ يضرب العبيد رفقاءه، يأتي سيده في الوقت الذي لا يعلمه فيشطره نصفين ويقطعه. شوف الكلمة يعني يمثل به، شوف العذاب. وادي السبب ليه في بعض الناس بقى لما كانوا يدعوا إلى الكهنوت يهربوا، لأنه يشعر أن هو دي مسؤولية، مسؤولية، ما هيش مسألة يعني كرامة، دي مسؤولية. فما كانش الواحد يكون كفء لهذه المسؤولية. نفس الرسول يقول إيه؟ نحن وكلاء سرائر الله، وكلاء، مش أصيل، أنا مش من حقي أن أتصرف من غير إرادة سيدي. نحن وكلاء سرائر الله ويسأل في الوكيل أن يكون أمينا. في الجملة ويسأل في الوكيل أن يكون أمينا، وبعدين نرجع يقول ومن هو كفء لهذه الأمور، من هو كفء؟ وبعدين يقول أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. يا سلام، بعد التعب ده كله أصير مرفوض؟ نعم، لأنه من الممكن أن يخون الإنسان رسالته، لا يقوم بواجبه، فحينئذ لأنه يقول له الوكيل، المثل بتاع الوكيل يسموه وكيل الظلم أو هي وكيل المال الذي لا حق له فيه، يقول له أد حساب وكالته، لأنك لا تستطيع أن تكون وكيلا بعد. يعني أنا عاملك وكيل، لكن هذه الوكالة لها حسابها، لازم تكون في حدود إرادة سيدك، ولكن أنت إن ما قمتش بواجبك عليك مسؤولية أمامي، أدي حساب وكالتك، أنت لا تستطيع أن وكولا بعده. وبعدين يقول لك إيه؟ يشقه من وسطه أو يشطره نصفين ويقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين، يعني في عقوبة. وقال السبب ليه إن الناس يعني اللي يكون بيفهموا الحاجات دي ويكونوا روحانيين وأتقياء بيخافوا، وعشان كده بيهربوا. ياما في عندنا بعض ناس يعني جايين يختاروا قصرة أو قصة بتاعه بيهرب ويمشي في حتة حتة، ومرة واحد يمكن قطع لسانه عشان يبقى ألتد، وعشان ما يقدرش ما يقدروش. يعني في واحد من الرهبان كانوا عاوزين يعملوا فترة يعني بيهرب، وعشان كده يعني جاء التقليد لما الواحد يترسم فترة بالأساقفة يروح مسكينه ويقيدوه، رمزا إلى أنه لم يأتي بنفسه ولكن جاء مقيدا يعني غصب عنه. ليه بقى؟ وإيه اللي بيخليه غصب عنه؟ غصب عنه عشان في مسؤولية، فيجعل نصيبه مع المرائين. يعني إذن شوف زي إيه دلوقتي، وكيل البوسطة ولا وكيل البنك بيتقدم لي واحد ويجيب له وثيقة عشان يصرف بها مبلغ من المال، مفروض انه هو يتثبت من استحقاق هذا الانسان لهذا المبلغ اللي طلبه. اذا ما حصلش انه تثبت وراح مديله كده، هذا الانسان له حسابه امام الدوله لانه تصرف في غير ماله. لو كان ده فلوسه هو ادى منها اهو بتاعته هو، لكن دي فلوس الدوله او فلوس البنك او فلوس الشركه، فهذا الانسان له عقابه. اول حاجه يطلب منه ان يدفع المبلغ اللي هو صرفه من غير وجه حق. خلي بالكم يا اولادنا، خلي بالكم الكلام ده. اولا هو نفسه يطالب بالمبلغ اللي صرفه من غير وجه حق، لان مش مبلغ بتاعه هو، ده بتاع الدوله بتاع البنك بتاع الشركه. فاذا المبلغ اللي اعطاه لانسان من غير وجه حق لازم يدفعه. الامر الثاني لازم يعاقب تاديبيا، لانه كان مفروض انه يتقصى من استحقاق هذا الانسان اللي هو جه وتقدم اليه، لازم يتثبت. فاذا لم يتثبت يبقى اهمل، اهمل في مقتضيات وظيفته، وحينئذ دي تبقى نظره ايه، ما يقولوش ده انسان متسامح، لان ده مش من حقه. التسامح لما يكون في حقك الخاص، لكن حق الدوله حق الشركه حق البنك مش من حقك، يبقى لازم تتثبت. اذا يعني الكهنة دول اصبحوا وكلاء، نعم، والوكيل له حق التصرف، نعم له حق التصرف، له سلطان، اي نعم له سلطان، لكن هذا السلطان مقيد بإرادة سيده. فاذا تصرف في غير إرادة سيده له حسابه وله عقابه ايضا، وهذا السبب ليه يعني الناس اللي بتفهم الحاجات دي بتخاف تهرب وتتحاول انها تهرب من المسؤولين. هنا بقى يعني عاوز اقول سيدنا له المجد لما اختار ال 12 دول بيقول اعطاهم قوة. لاحظوا كلمة اعطاهم دي مش مجرد اختارهم، لكن زودهم بقوة وسلطان على الشياطين اللي هم القوات الشر، لان دول اصبحوا عملاء مع سيدهم، عمال لسيدهم، ايجنسي مع سيدهم المسيح لمقاومة الشر، لمقاومة الشيطان. سواء كان الشيطان هنا الناس اللي بيتغلب عليهم الشيطان يدخل فيهم من جوه اللي بيسموهم المجانين، ولا الخطاع بصفة عامة، ان هؤلاء باعوا انفسهم للخطيئة وباعوا انفسهم للشيطان فاصبحوا تابعين للشيطان بهذا المعنى. فهنا اعطاهم الشيطان على الشياطين، وعشان كده الاباء الرسل كان يروح وكان فعلا يطرد الشيطان من حياه الناس، زي ما كان سيدنا له المجد برضه كان يقول للشيطان اطلع اخرج، كذلك الاباء الرسل اخذوا هذا السلطان، وكذلك الكهنه لما بيكون في واحد يعني في حاله من هذا القبيل بيقعدوا يصلوا عشان طرد الارواح الشريره، وده اللي بيسموه الاكسورسيزم اللي هو طرد. وعشان كده في سر المعمودية لما بيجي الكهنة يعمدوا الإنسان قبل التعميد في طقس اسمه طقس جحد الشيطان قبل ما يعمد، وبعدين يبص للغرب ويقول أجحدك أيها الشيطان اللي هو الإنسان اللي هيتعمد، عشان يعلن أمام الله وأمام الكنيسة استنكاره لأعمال الشيطان وانفصاله من مملكة الشيطان. يبص للغرب يقول أجحدك أيها الشيطان وكل قواتك الشريرة وكل جنونك الرضيئة، أجحدك أجحدك أجحدك. وبعد كده يبص للشرق يعني بيدي ظهره للغرب، يعني يدي ظهره للشيطان، يبص للشرق يقول بالحقيقة أؤمن بإله واحد إلى آخره. قبل ما ينزل في جرن المعمودية الكاهن ينفخ في وجهه يقول اخرج ايها الروح النجس ثلاث مرات، ويصلب عليه بعلامه الصليب يقول اخرج اخرج، اي لانه قبل المعموديه بيبقى الانسان ده ملك الشيطان. المسيح قال عن الشياطين انهم الشيطان رئيس هذا العالم، من ساعه ما اسقط من السماء ونزل على الارض اصبح رئيس هذا العالم. ولسيدنا له المجد ثلاث مرات يقول عن الشيطان انه رئيس هذا العالم، فبحق انه مالك هذا العالم زي ما الواحد مالك بيته يدخل في بيته ويخرج زي ما هو عاوز، يقفل شباك يفتح شباك لانه ملكه، من حقه هذا. فاحنا في المعمودية اولا قبل ان يدخل الى ملكوت السماوات لازم ينفصل عن الشيطان، ولهنا لابد من سلطان، سلطان الطرد. لان هذا الانسان هتقول لي طفل صغير فيه شيطان، مثلا ما بنعمل اطفال وبرضه الشيطان الكاهن ينفخ وجه الطفل، هتقول لي طفل صغير ده بريء، صحيح بريء، لكن في شيطان. ايوه نعم في شيطان، من حيث انه هو الشيطان رئيس العالم ملكه، واحد بيته بتاعه بحق الملكية. فعشان كده احنا بنطرد الشيطان، نقول انفق ينفق في وجه الشخص ده سواء كان صغير ولا كبير، ويقول اخرج ايها الروح النجس، ثلاث مرات يرسم عليه علامة الصليب، بعد كده بيغطسه في مياه المعمودية. هذا هو معنى اخراج الشياطين او طرد الشياطين من حياة الناس، ده بسلطان. فالمسيح اعطى للاباء الرسل هذا السلطان ان يطردوا الشياطين، دي خدمة سيدهم، لان سيدنا جاي من السماء عشان يؤسس مملكة، في مملكة الشيطان، فاصبح فيه هنا مملكتين ضد بعض. فلازم اولا الشخص نفسه بارادته يعلن انفصاله من هذا الانسان، واللي هو بيقول اجحدك، ولكن ايضا لابد للكاهن بالسلطان الممنوح له زي المسيح مها وهب الاباء يوسف ينفخ في وجه الانسان ويقول له اخرج ايها الروح النجس. فهنا ادي معنى انه اولا اعطاهم السلطان لاخراج الارواح النجس. بعد كده بيقول ايه؟ وعلى شفاء الامراض. وعلى ادي الاختصاص الثاني بتاع الكهنوت، الاول اخراج الشياطين، نمرة اثنين شفاء الامراض. اي امراض؟ هل معناه ان الكهنوت يتعارض مع اختصاص الطب؟ لا، الاطباء اختصاصهم في الامراض العضوية اللي هي طبيعية، واحد جاء دخل الجسم ميكروب مثلا، عمل حمى مثلا، رجله اتكسرت، اي حاجة من الامراض اللي بنسميها الامراض العضوية، الكبد بتاعه متليف، الكلى بتاعته حصل له الى اخره، كل دي بنسميها الامراض العضوية، دي من اختصاصات الاطباء. الكنيسة لا تتعارض، مش ده اختصاص الطب لما يقولك اشفوا المرضى، مش معناه الغاء الطب، لا، الكهنوت اختصاصه الامراض الجسدية المتسببة عن علل روحية. تفهموا الحتة دي يا أولادنا؟ لما في عندنا سر اسمه سر مسحة المرضى اللي هو الأنديل، هل ده اختصاص يتعارض مع اختصاص الأطباء؟ لا، مسحة المرضى ما هواش اختصاص زي اختصاص الطبيب البشري. طبيب البشر اختصاصه الأمراض العضوية، إنما اختصاص الكهنوت الأمراض العضوية المتسببة عن علل روحية، اللي هي إيه؟ الخطيئة، البعد عن الله. زي مين؟ زي الراجل المفلوج اللي أصيب بالشلل نتيجة النجاسة بتاع بركة بيت حسنة ده، لما أصبح مش قادر حتى يرمي نفسه، يعني مش قادر يرمي نفسه، مش قادر يتحرك، وقعد 38 سنة عيان مريض بشلل. الفالج ده عبارة عن شلل، بس الشلل بتاعه شلل كلي. هذا الشلل ما هوش مرض عضوي، ما يدخلش في اختصاص الأطباء. هذا النوع من الشلل اللي عند الراجل ده، في أنواع تانية من الشلل معلش، إنما هذا الشلل اللي كان عند هذا الرجل بتاع بركة حزة كان سبب خطيئة هذا الإنسان، وخصوصا خطيئة النجاسة إنها بتدمر الجهاز العصبي. فالمسيح قال له ايه لما جاء شفاه؟ شفاه تكرما وتفضلا، لكن قال له كلمة، قال له ها انت قد شفيت، فلا تعد الى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو اسوأ. يعني بين له ان المرض بتاعه ده اساسه خطيئته، وخصوصا خطيئة النجاسة هي اللي سببته هذه الايه فبيقول له ها انت قد شفيت فلا تعد الى الخطيئه لئلا يصيبك ما هو اسوأ. يبقى برضه في امراض جسديه بتتسبب عن علل روحيه اللي هي الخطيئه. وعشان كده يا اولادنا سر القنديل ده مفروض انه عندما يباشره الكاهن قبل ما يباشر الصلاه لازم يقبل توبه الراجل او الست اللي هو هيباشر له هذا السر. ولذلك اول سطر في كتاب بتاع مسحة المرضى او الانجيل انه الكاهن يسمع اعتراف الشخص ويصادق على توبته قبل ان يباشر له مسحة المرضى. يبقى ده اذا مسحة المرضى مش اختصاص يتعارض مع الطب، الطب اختصاصه الامراض العضوية البحتة، انما مسحة المرضى والسلطان اللي اعطاه المسيح للرسل الامراض الجسدية المتسببة عن علل روحية. لازم يكون في مرض جسدي متسبب عن علل روحية. عشان كده المسيح مثلا المفلوج بتاع التالي المدلى من السحر قبل ما يقول له احمل فراشك وامشي قال له مغفورة لك خطاياك. بس كان فرق بين الرجلين ان ده فعلا كان يظهر ان هو المسيح شافه ان هو حقيقة تاب، وعشان كده قال له اطمئني يا ابني مغفورة لك خطاياك. إنما التالي التعبير كان بيتحسن ما قالوش اطمئن ولا قال له مغفورة لك خطاياك، قال له ها أنت قد شفيت فلا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ. إذا ممكن أن تكون في بعض الأمراض أساسها بعض الأمراض، مش أقول كل مرض، مش كل مرض يكون أساسه خطيئة، في مرض يكون أساسه ممكن خطأ، واحد ما كان جسمه سخن وطلع في الهواء فأصيب مثلا بالتهاب رئوي ولا أصيب بالربو او شيء من هذا القبيل، ها او اللي يسموها الحساسيه او جاله زكام او بتاع، ده متسبب عن عله طبيعيه اللي هي الخروج على قانون الطبيعه، ده مش اساسه خطير. انما في امراض جسديه تكون متسببه عن علل روحيه هي دي اللي تدخل في اختصاص الكهنوت ومسحه المرضى. يبقى من هنا يا اولادنا مفيش تعارض بين اختصاص الكنيسه وبين اختصاص الطب. يعني مش معنى هذا السلطان اللي اعطاه المسيح للاباء الرسل انه الغى الطب، لا، الطب له اختصاص وهو الامراض الجسديه البحته، انما مسحه المرضى ده اختصاص الكهنه او الاباء الرسل عن الامراض المتسببه عن الروحيه. وده مارسه الاباء الرسل في حياه المسيح نفسه، يعني لما كان على الارض يقول في انجيل مرقس اصحاح 6 دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم، دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. يعني اذا مسحه المرضى او سر القنديل ده اللي احنا بنمارسه ده كان من ايام المسيح نفسه، نفس الاباء الرسل مارسوه، يقول دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. ان كل اسرار الكنيسه يا اولادنا موجوده ذكرها في الكتاب المقدس، وده دخل في سلطان الكهنوت. فهنا يقول لهم ايه؟ يعني لازم نقف طبعا عند هنا. الاختصاص الثالث، يبقى الاختصاص الاولاني اخراج الشياطين، الاختصاص الثاني شفاء الامراض، طبعا زي ما قلنا انه مش شفاء كل الامراض، الامراض الجسديه المتسببه عن علل روحيه. بعدين يقول ايه؟ وارسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى. ده الاختصاص الثالث، ارسلهم ليبشر، الكرام التعليم. عشان كده يقول الكتاب المقدس انه في واجبات الاسقف ينبغي ان يكون قادرا على التعليم، قادر، لان ده اختصاص. الأساقفة لهم ثلاث اختصاصات أساسية، بقول أساقفة لأن الآباء الرسل الدرجة بتاعتهم هي الدرجة الأسقفية. الاختصاص الكرام، ثم التقديس. عشان كده هم بيدشنوا الاشخاص، يدشنوا الاواني، يدشنوا الكنائس، عمليه التدشين وهي التقديس. وبعدين التدبير والرعاية. وعشان كده يقول لهم انهم يحملوا عصا. في بعض النصوص يقول لا تحملوا للطريق لا عصا. في نص اخر يقول لا تحملوا شيئا الا عصا. ايه هنا؟ هل هو تناقض؟ لا. لما يقول لا تحملوا شيئا للطريق ولا عصا، اللي هي عصا القتال، كان زمان كل راجل يمسك له عصا. يمكن النهارده في الجيل الجديد مش واضحه دي، انما يمكن الجيل اللي قبلنا على طول مباشره كل راجل يشيل عصاية عشان الكلاب مثلا تعترض طريقه، او عشان اللصوص او قطاع الطرق، يبقى الواحد محتاج ان هو لعصاية. فالاباء الرسل لانهم رايحين للسلام فقال لهم لا تحملوا شيئا ولا عصا، لكن في حته ثانيه يقول لهم لا تحملوا شيئا الا عصا. هنا العصا مقصود بها عصا رعاية. وادي السبب لماذا الاساقفة بيحملوا عصا، يعني القصوص او الشمامسة، الا اذا كان عجوز بقى يبقى بيتوقع على عصاية، ده موضوع ثاني. ان العصا اللي بنسميها عصا رعاية دي رمزية، رمز المسؤولية. ودايما المسيح لما نشوفه في بعض الصور يمثلوه ماسك عصاية والخراف بيرعى الخراف، فهنا العصا رمز المسؤولية. عشان ايه؟ يحلو بها على الخراف ويحمي بها الخراف من الذئاب، فأصبحت موضوع رمزي هنا. فهنا أنا بحل مشكل بيلاقوه أولادنا في الإنجيل ويقول لك إيش معنى في حتة يقول لا تحملوا شيئا ولا عصا، حتة ثانية يقول لك لا تحملوا شيئا إلا عصا. الفرق بين الاثنين إن العصا الأولى اللي منهي عنها هي العصا القتال، لأنكم أنتم رايحين للسلام، مش جايين تتخانقوا مع الناس ولا تفرضوا الدين على الناس فرضا، فلا تحمل عصا عشان تسيطر على الناس بيها ولا تسيطر على الحيوانات، لا، انت رايح في رسالة سلام، دي لا تحمل عصا. انما اعطاهم السلطان ال 12 والرسل ان يحمل عصا اللي هي عصا رعاية. وعشان كده بنقول يعني لما بيجي رسامة البطريرك تبص تلاقي يحطوا له العصايه جوه في المذبح، وبعدين كبير المطارنة اللي بيبقى هو القائم مقام وقتها يقول له ادخل الى المذبح وتسلم العصا من يد السيد المسيح لترعى الخراف التي اقتناها بدمه والتي سيطلب دمها من يدك. كلمة مخيفة مرعبة، يعني المطران مش هو اللي يدي البطرك العصاية، كبير المطارنة ساعة الرسامة يعني يحطوا له العصاية على المذبح هو اللي هي عصا رعاية، وبعدين كبير المطارنة يكلمه يقول له في اللحظة دي ادخل إلى المذبح وتسلم عصا الرعاية من يد السيد المسيح لترعى الخراف التي اقتناها بدمه والتي سيطلب دمها من يده. كلمة مرعبة. إذا هذه العصاية مش عشان يحمي بها نفسه من الكلاب أو ما إلى ذلك، إنما عصا المسؤولية. وهذا السبب ليه الأسقف بيحمل عصا، مش حكاية زينة ولا زخرفة، بمعناها المسؤولية. كذلك كلمة الكرسي، كرسي الأسقف، هنا لما بيقول في الكنيسة يحط كرسي للأسقف، هذا الكرسي يرمز للمسؤولية، مش حكاية كرسي إن يبقى من أي نوع، لا. يقول لك المسيح بيقول إيه؟ على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، استخدم سيدنا كلمة كرسي هنا، على كرسي موسى. هنا الكرسي هنا يقصد به المسؤولية، لأن هو كان النبي، هو القائد، فهنا في كرسي جت منها يا أولادنا كرسي الأستاذية في الجامعات، من هنا جت كلمة كرسي الأساسي، لأن دايما الجامعات نشأت في الكنيسة، في أحضان الكنيسة الأول، وفي الأديرة جامعة أكسفورد وجامعة كامبريدج وكل الجامعات نشأت في أحضان الكنيسة. فمن هنا جاءت كلمة كرسي الأستاذ أو كرسي الأستاذية. يعني إيه كرسي الأستاذية؟ كرسي عادي زي أي واحد لا لا لا، مش مقصود به إنه يكون يعني خشب ولا غير ولا لا، هنا المسؤولية إنه هو الأستاذ أو رئيس القسم، رئيس القسم بتاع المادة الفلانية تحت منه في مدرسين أو أساتذة مساعدين، هو المسؤول الأول. فهنا كلمة الكرسي يعني المسؤولية، عشان كده تلاقوا في المطرانيات بيبقى في كرسي اسمه كرسي المطران أو القسم. إيه معناه الكرسي ده؟ معناه إنه هو المسؤول أمام الله عن رعاية هذا الشعب. فهنا كرسي المسؤولية، وهنا العصا يا أولادي. كلمة العصا هنا اللي قال لا تحملوا شيئا بكلم الآباء إلا عصا، هنا العصا ما هيش عصا القتال، لأنه دول ذاهبين في رسالة السلام فلا يحملوا عصا للقتال أبدا، ولا يجبروا الناس ولا يغصبوهم على شيء، إنما العصا هنا المقصود بها إنه عصا الرعاية، ودي معناها المسؤولين. برضو تلاقوا في رسالة الأساقفة البطرق في لحظة معينة بعد ما يعني يصلوا صلوات على هذا الإنسان، بعد كده البطرك يسلموا عصايا، البطرك بقى يسلم الأسقف العصا، لأنه هو طبعا المسؤول الأول، فبيدينه العصايا، فأصبحت العصا هنا جزء من الطقوس والعلامات المسؤولية بتاعته. يعني هنا العصا هنا لها وضع تقصي له قيمته التقصية كراعي، كراعي للخراف في المطرانية بتاعته أو في الإباشية بتاعته، هو المسؤول الأول، هو راعي الرعاة. عشان كده في طقس اللحن بتاع اللي بيقولوه الشمامسة للبطرة يقولوا إيه أبو الآباء، رئيس الرؤساء، راعي الرعاة، رئيس كهنتنا إلى آخره، راعي الرعاة. تحت منه المطارنة والأساقفة دول رعاة، وعشان كده يحمل العصر. أما الكهنة فبحسب الطقس الكنيسة يقول في الدسقولية الكهنة معلمون، الأساقفة رعاة، يعني اللفظ رسميا يعطى كلمة راعي للأسقف. أنا بشوف في بعض الأحيان يقول لك راعي كنيسة كذا، ده مش الطقس بتاعنا، ده يمكن طقس البروتستانت يقول لك راعي كنيسة كذا، إنما احنا عندنا في الطقس بتاعنا يقول لك خادم كنيسة كذا، على القسيس يعني خادم كنيسة كذا. إنما الراعي طقسيا يعني عشان الدقة يقال عن المطران أو الأسقف بتاع الإبرشية، وعشان كده هو اللي يحمل العصا، ولما بيدخل الكنيسة بالعصاية معناها إنه هو المسؤول. فدي كلمة مخيفة، ما هيش كلمة شرف يعني وبتاع وكده، دي كلمة مخيفة لأن معناها المسؤول. شوف الكلمة اللي يقولها للبطرك كبير المطر، يقول ادخل إلى المسجد لتتكلم عصا، مش أنا اللي حسمها لك، مش المطران اللي حيسلمها له، لا بنت أكبر، ادخل إلى المذبح وتسلم عصا الرعاية من يد السيد المسيح لترعى النفوس التي اقتناها بدمه والتي سيطلب دمها من يدي. يا سلام، يعني المسألة مش مسألة شرف، دي مسألة مسؤولية. فهنا يا أولادنا عشان طبعا لازم نعرف عشان نصلي الأواشي، هنا ثلاث اختصاصات للأباء الرسل، وهي طبعا اختصاصات الأساقفة. الأول يقولوا إيه؟ أعطاهم قوة وسلطانا على الشياطين، واحدة. اثنين، وشفاء الأمراض اللي هو مسحة المرضى. ثلاثة، أن يكرزوا بقى، ينتقلوا إلى العالم كله، اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعملوهم باسم الآب والابن والقدس وعلموهم. علموهم يعني التعليم، التعليم في الكنيسة، علموهم ما أوصيتكم به، ودي طبعا رسالة المسيحية. نعمة ربنا يسوع المسيح تشملكم جميعا وله الإكرام والمجد. طيب الأسئلة دي بقى نبقى نجاوب عليها يمكن بكرة إن شاء الله.
نعم
بعض الأسئلة
طيب طيب لا أنا بس عشان الوقت هنا في سؤال ماذا بعد الموت حياة الإنسان بعد الموت امتداد لحياته قبل الموت احنا لينا حياة أخرى لأن احنا خلقنا لا لنموت إنما لكي نحيا وما الموت إلا يعني نهاية لأول مرحلة من مراحل الحياة التي سوف لا تنتهي فبعد الموت في حياة أخرى الروح بترحى بتطلع لفوق مش كله أرواح القديسين بتاخذها الملائكة إلى الفردوس لكن الأرواح الشريرة يعني الإنسان الشرير روحه بتنزل تحت إلى الجحيم والكلام ده قاله سيدنا لما قال عن العازر قصة العازر والغني قال العازر حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم لما اتكلم عن الغني قال فرفع عينيه في مكان العذاب وكلمة رفع عينيه يعني نزل لتحت يبقى نفهم من هذا ان الارواح العظيمة المقدسة الروحانية دي تأخذها الملائكة انما الارواح الشريرة على طول بتتفتح الجحيم ويطلع الشيطان عشان يستلم بضعف وادي سبب اولادنا ليه احنا في صلاة الغروب بنستغيث بالست العذراء نقول لها عند مفارقة روحي من جسدي احضري عني ولمؤامرة الأعداء الزمي ولأبواب الجحيم اغلقي لأن أبواب الجحيم بتفتح الشيطان عاوز ياخد بضعفه ده إذا كان هذا الإنسان تابع للشيطان في حياته يبقى عاوز ياخده إنما الأرواح المقدسة بتيجي الملائكة بقى خلصها من الشياطين وتيجي العذراء نفسها سيدنا له المجد بالنسبة للعذراء نزل بنفسه وأخذ روحها كما جاء في السنكسار وفي التاريخ إنما الأرواح القديسين الآخرين بيبعت ملائكة يقول لك حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم لكن لما اتكلم عن الغني يقول رفع عينيه في مكان العذاب يعني نزل لتحت طبعا كل دول هيظلوا بصفة مؤقتة الجسد في القبر لغاية يوم يشاء ربنا انه لما يجي في المجيء الثاني للحساب وللدينون يبقى كل الفترة دي عهد الرحمة ممتد وعشان كده بنقدر نصلي من اجل الراقدين لان لسه القاضي ما لفظش الحكم فيوم الدينونة بقى يبقى قبل الدينونة والحساب لازم يبقى في قيامة ليه بقى لان الانسان لما صنع الخير صنع بالروح والجسد معا وصنع الشر صنع بالروح والجسد معا الاثنين زمل فلا جزاء للروح لوحدها ولا جزاء للجسد لوحده عشان كده الجزاء يا اولادنا مرجع الى يوم الدينونة يعني مفيش دلوقتي جزاء الا جزاء بسيط زي عربون يعني اللي هي العزاء النفسي اللي يشعر فيه زي هقول لك زي ايه يا اولادنا زي مثلا تلميذ خلص الامتحان خرج من قاعة الامتحان يبقى برضو حاسس بحاجة لسه النتيجة ما ظهرتش لم تعلن رسميا لكن يبقى شاعر رجع للمذكرات والى الكتب فوجد انه اجاب اجابة مريحة يبقى برضو مبسوط ولو انه رسميا لسه لكن يبقى شعر برضا وشعري ما هينجح واحد تاني خرج من قاعة الامتحان وتلاقيه زعلان ويمكن بيعيط ويمكن يقعد يمرمغ في التراب صحيح النتيجة لسه ما ظهرتش لكن بيبقى حاسس انه رجع لما رجع للكتب والمذكرات وجد نفسه انه هو ما اجابش الاجابة المرضية او مثلا في موضوع الحساب مثلا ولا مسائل الطبيعة في سؤال جاوب عليه في سؤال ما جاوبش عليه في سؤال نص نص في سؤال يعني فابه فحاسس ان دي حاجة ما تنجحش فيبقى زعلان على الرغم انه لم تعلن النتيجة، ودوكا فرحان على انه يعني على الرغم من طلعتش النتيجة. هكذا لما بنخرج من الجسد طبعا في علامات معينة بالنسبة للقديسين. اولا بتيجي ارواح مقدسة جنب منهم، يعني لما الانبا بولا مثلا خرج، او الانبا انطونيوس والناس القديسين والعظماء في لحظات الموت، انبا ابراهام والصفيوم، كان في علامات على الوجوه وفي مناظر روحانيه. في عندنا كان في الدير المحرق يعني كاهن روحاني جدا القمص ميخائيل البحيري، يوم انه وفاته قالوا الاباء الشيوخ اللي كانوا وقتها كان الدير زي ما يكون فيه مظاهره روحانيه، كان بيشوفوا ملائكه، شوفوا ارواح مقدسه جاي زي يوم عرس، شوفوا يوم ما يكون في فرح ولا عرس، شوفوا الناس تاكل او طالع لين عرس. فخروج قديس من القديسين من الارض ده بيخلي فرص ان في ملائكه وفي ارواح مقدسه تانيه تيجي زي ارواح القديسين اللي في درجتي دلوقتي. لما بيجي واحد فينا يا اولادنا مثلا مسافر، في ناس بتودعه، وايضا لما يوصل في محطه الاستقبال في ناس بتوصل، بس كل واحد ودرجته. لما رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة يجي مسافر في بار رجال الدولة اللي بيودعوه، ولما يوصل لنقطة الاتصال مثل الكبار مش يعني كل واحد بدرجته، فهكذا احنا في الروحانية مش بدرجة واحدة. فلما يجي واحد فينا قديس كبير ساعة ما يجي ينطلق تبص تلاقي ملائكة وأرواح مقدسة من درجته يجي يحضروا الموكب بتاعه بتاع خروجه. لكن لما يكون روح منخفض او كده طبعا لا. فصحيح انه يوم الدينونة نجاش، انما بتبقى في علامات، وتبص تلاقي احيانا معجزات تحصل ساعة موت هذا الانسان او علامات معينة يشعر معها الناس الموجودين، مثل يشموا رائحة بخور، رائحة زكية بتاع، ودي حاجات بتحصل وكلنا بنحسها، يبقى دي بتبقى علامة على ان ده انسان قديس. لكن لسه يوم الدينونة ما جاش. ليه بقى؟ لأن الدينونة مرجأة إلى ما بعد القيامة، لأن الإنسان صنع الخير بالروح والجسد، الجسد تركناه في القبر، فكيف تجزى الروح لوحدها قبل أن ينضم إليها الجسد؟ وعشان كده قبل الدينونة لازم في القيامة، ننتظر قيامة الأموات وحياة الضفدع. يبقى إحنا منتظرين القيامة، لأن القيامة الأول وبعد كده الدينونة. عشان كده سيدنا قال إيه؟ تأتي ساعة يسمع فيها جميع الذين في القبور صوتا، فيخرج الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. يعني الودائع الأجساد اللي أودعناها القبور هتخرج من القبر لتتحد بالروح اللي تنزل بقى، ويقف الإنسان روحا وجسدا. يقول لابد أننا نظهر أمام منبر المسيح أو كرسيه للقضاء، لينال كل واحد بحسب ما صنع في الجسد خيرا كان أم شرا. واحد بيسأل يقول ما هي القوانين التي وضعتها المسيحية للميراث؟ دي تلاقوا في كتاب بتاع كتاب القوانين لابن العسال شارح المسائل تحت الميراث. طبعا هو المبدأ العام يعني مفروض ان الرجل والمرأة يعني حسب المسيحية واحد، لكن في ناس بقى يقول لك مثلا انه الميراث بتاعه البنت بتروح لعائلة زوجها ومش عارف ايه، يعني حاجات زي كده. المهم يعني ان في كتاب بيشرح الموضوع ده، مش مجاله ان احنا فيه نتكلم عنه، كتاب القوانين لابن العسال بيبحث في المواريث. كم عدد السماوات وما الطغمات التي تسكن كل سماء والى اي السماوات صعد معلمنا؟ عدد السماوات ما عندناش دليل حاسم في العدد، والابان الذي في السماوات يبقى في السماوات. مذكور ان الفردوس في السماء الثالثة، ودي تلاقيها في كورنثوس الثاني اصحاح 12 لما اختطف القديس بولس بالروح، اختطاف بالروح، وفي عندنا اختطافين، في اختطاف بالروح او العقل وفي اختطاف بالجسد. الاختطاف بالروح بولس الرسول اختطف بالروح، الى السماء الثالثه الى الفردوس. يبقى بين لنا ان الفردوس هو السماء الثالثه. بيقولوا ان السماء الاولى سماء الطيور، السماء الثانيه سماء السحب، يعني في سماوات كثيره قوي. هو طبعا في تقليد من ايام اليهود او بتاع انهم سبع سماوات جايز، لكن يعني مفيش نص حاسم في هذا، بس في سماوات. لكن من جهة سيدنا لما صعد بيقول اجتاز فوق السماوات، يبقى في سماوات، لكن السماء التي دخل اليها المسيح هي فوق كل السماوات. وبعدين يقول ايه؟ دخل الى السماء عينها. ففي حاجة اسمها السماء عينها، يعني اللي هي العليا خالص، السماء العليا، ودي اللي سماها الكتاب في موضع آخر سماء السماوات. يبقى في سماوات وفي سماء السماوات اللي فيها العرش. الآل بالألف واللام ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء. يبقى في سماوات وفي السماء بالالف واللام اللي هي السماء ذاتها اللي فيها العرش الالهي، دي ما فيهاش الا ربنا والملائكه، ما حدش لسه دخل. اللي هي الملكوت وده هيتفتح بعد الديمونه. يقول تعالى وايها المباركون الامين لتعرفوا الملكوت المعد لكم من قبل انشاء العالم. هكذا ايضا جهنم لسه ما اتفتحتش، معده، انما في الجحيم اللي هو تحت الارض، الجحيم مقر انتظار، انما جهنم لسه. يقول المسيح في الديمونة اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابدية المعدة لابليس وملائكته. يبقى معدة لكن لسه ما حدش تكلم. يبقى في عندنا هنا مكانين للانتظار، وبعد الديمونة في المقر، اثنين مقر، في مقر الانتظار للارواح السعيدة اللي هو الفردوس، ومقر انتظار للارواح الشقيه اللي هو الجحيم اللي تحت الارض. لكن بعد الدينونه في الملكوت وايضا في جهنم. الملكوت بالنسبه للارواح، بالنسبه للانسان يعني عموما اللي هم من كانوا كويسين، فيقول تعالوا غيث الملكوت المعبد اللي هو الملكوت السمائي اللي فيه العرش الالهي. هنا بقى كمان كلمة عددهم ايه، كل ده ما نعرفوش. حتى في القداس يقول لك الجمع غير المحصي، يعني الذي لا يحصى. وده اللي قاله سفر الرؤيا، قال انه لا يحصى، يعني ملوش حصى، يعني ملايين الملايين 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 اذا كنا البشر كده. وعشان كده بعض اباء الكنيسه قالوا ايه؟ قالوا انه المسيح لما قال انه واحد كان عنده 100 خروف ترك 99 على الجبال ونزل ليفتش عن الخروف الضال، فقالوا ان الخروف الضال يقصد به الانسان، 99 دول اللي هم الملائكه. يبقى عاوز يقول ان عدد البشر بالنسبه للملائكه 1 لـ100. يعني طبعا الكلام ده عباره عن بس معاني تخريج روحاني، اذا اعداد الملائكه اكبر جدا من البشر، لكن ما نقدرش نحصيها، ما عندناش يعني دليل رسمي او يقيني على العدد نفسه. بيقول والى اي سماوات صعد معلمنا بولس الرسول؟ دي الى الفردوس بس، من السماء الثالثه كما نلاقيها في كورنثوس الثانيه اصحاح 12. كثيرا ما نسمع بعضنا بكلمة ايه صعيدة سيدة
ايه
يعني ساعة سعيدة. كلمة سعيدة يعني ساعة سعيدة لقائبك، يقول لك نهارك سعيد، نهارك سعيد وساعة سعيدة. يعني صيام الأسبوع الأول من الصيام المقدس ده مقدمة الصوم الكبير اللي هو تعويض عن أيام السبت التي لا تصام في الأربعين. الأربعين طبعا أسبوع الألام ده لوحده ده صوم تاني، بس هو اتحط مع الصوم الكبير. فالصوم الأربعين ده لوحده، وبعدين اسبوع الالام. وعشان كده بنلاقي في حاجه اسمها جمعه ختام الصوم. يبقى اذن الصوم اسبوع الالام ده صوم مستقل، صوم مستقل عن الاربعين. الاربعين بقى فيها خمسه سبوم، اربعين كل اسبوع في يوم سبت. يوم السبت لا يصام انقطاعيا، مفيش الا اسبوع الالام السبت الكبير بقى.